وقد جرت العادة أن هذا أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلا له في البيع حميد؟ نعم يكون توكيلا. ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير بيض الله وجهك إنك لغسال جيد، ثم انصرف. قال الغسال أين الأجرة؟ قال ما شرط عليك، أعطيتك إياه وقلت أغسل وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا أنت دعوتك، ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرب، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه وقال أركبي بكرة فقد إلى المدينة التي أراد، لما أوصله إلى مدينته قال له الأجرة، قال ما شرط هذا؟ والمعروف جزاء الدعاء، أدعو لك الله يبارك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار وما عندي غيرها، هل يعطيها أم لا؟ ينظر أين في التفصيل، إن كان صاحب سيارة أجرة معلوم أنه ما عاد نفسه إلا للأجرة فإنه يلزمه أن يعطيها، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له حق، ولو كان يريد الأجرة لقال قبل أن أركبه لا بأس أنا وزير في البلد الثاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة أن العرف المضطرب إيه؟ كالشرط، ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرث. إن كان مثلا استأجر شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم أجلس في ساعتين كل ساعة بمئة القرآن أو غير القرآن على القرآن راجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى في القرآن. قال طيب أجل جال الساعة الثانية ليلة يقول بألف هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جاء ما جاء العرف الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره يعلمه قال أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة ما جرت هذا؟ قال هجرت علي تقول ساعتين في اليوم ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول ليل ولا آخر. نقول هذا مما جرى بالعرف أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول الليل، فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. ناخذ أيضا نعم قال وشرط عقد نقص على هذا نعم اي حسب العرف يعني اذا كان هذا هو العرف والا فلا تحق شيء. لكن الرجل الان معد نفسه لا لمجرد الدلاله بل للدلالة والعقل. نعم على كل حال إذا كان هذا عرفا مضطردا أن دلالته على المكان كالعقل يعمل دلالة. نعم
الشيخ
ثم رأيت نعم
فقال
أقنع
على أن
ترد
عليه
القدر تقدر لا ما
تشعر
تقدر أنا كم قيمة نعم آدم نعم بالنبي طيب
كان
عرض
يعني
كانت
في بعض المواد هذه الشرق
المتحدة يعني مثل المرجع نعم ها؟
تتبع
المخالفة ايه؟
يعني
تعرض يعني عندك ثمن مثل
المبيع
ايه؟ يتبع في ذلك
يعني يكون
في ايه نعم لكن هذا على القول الراجح ماذا ما يتبع والصحيح أنه يقبح ويغرم قيمة
ثلاثة
يقبح هو أنت الوقت
فيها
الوقت من فيه
نعم أذن لأهل البحرين
كريم الله سلم على نبي محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد الفقهية وشرط عقد كونه من مالك أي المالك بهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة جميع العقود يشترط أن تكون من مال. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فهذا يدل على الإنسان لا تتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية ويدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى وصار كل إنسان يريد أن يبيع متغير يبيعه بدون ولاة عليه وهذا لا تقضيه الشريعة ولا تقضيه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة. وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك لا صح ولو أجازه وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول. وفيه تفصيل فإن التصرف الفضولي منهما أذن به الشرع ومنهما دعت به الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تكن له ضرورة ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف. فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول اللقطة إذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها فإن جاء صاحبها يوم ما الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجده بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الفضول ما دعت الحاجة والضرورة إليه كإنسان وجد لقط وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما أشبهها فهنا له إيش له أن يتصرف مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن لكن هذا دعت إليه الضرورة دعت إليه الضرورة. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة، ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحمل ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه، لكنه إيه؟ لكنه لضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. الثالث، القسم الثالث، ما لم تدعو الضرورة إليه ولا أذن به الشرع، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة، فباعها بعض الحاضرين، باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكه ولا إذن. هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم إيش ولم تدع الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة. فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة، أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول ظاهر كلام الناظم إيش الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك بحق من؟ بحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، وجعل الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر في القياس ودل عليه النظر في التعليل. طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس، فاتفق أن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس أنا أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده، فقال إذن نعقد الآن، فعقد عقدا تام السوء. ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا؟ نعم، على كلام الناظم لا يصح، لأنه لا ليس له ولاية ولا وكالة، والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجاب، لأن ذلك عقد كغيره من العقود. وربما يكون هذا الذي يخطب المرأة يخطب ولا يجاب، ربما يعطيه إيش جائزة أن حصل لهم امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال إذن نقول هذه القاعدة كل عقد لا بد أن يكون مالك يستثنى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش بالضرورة بعد أو أذن به الشرع أو أذن به من عقد له على قول الصحيح. طيب يقول وكل ذي ولاية كالمال، هذه إذا القاعدة الثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمال. وتحت هذا ثلاثة أنواع، الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبت له من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا تصرفه صحيح وولاته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع، وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر، فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. انتم معنا؟ طيب مثال الوكيل، أن تقول الشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال ناظر، أن يقول قائل إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان، أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي إنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان وفلان، فهذا لم يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول أوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان، وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة، والورثة قد لا يقوم بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تدخل بالموت، لأن من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان، الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من له التصرف في إذن المال، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي، والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المال، يقومون مقام المال. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول: الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية، ثم يكون ما فصلنا. يقول: وكل من رضاه غير معتبر فمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. ويأتي تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم 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 إيه، لكن ترى هذا في الجهالة السيئة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل صراط بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له، إذا علم لا أنا ما أعرف، لا رجال غير العقد، يقول أنا موافق ولا أحتاج بشهود على موافقته أو في مأذون الشرعي، يقول عقد له حجاج يقول لا. نعم، لكن سنة المرة الثانية لأن الأسئلة يقيدها.
مع الدعاية صحة لا تجزي، وكل ما ينكره الحس معه فما عدا عواه وغيبته اسمعه، بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا قطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل أخذ لا بد أن يكون من ماله، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع مال الإنسان. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم، كالمالك. ما هو الدليل؟ قول في النكاح بين الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك أيضا لا تكفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكذلك الوكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن جعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى الضراء، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثير. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع: لقب، أن يكون وليا من قبل الشرع، مثل لا، الذي له الولاية من قبل الشرع. هنا كالقاضي وولي الاثيم أيضا، لأن ولي الاثيم من قبل الشرع. الذي له ولاية من قبل الأب. نعم نعم نعم، الولي من قبل الشرع. إيش؟ ما هي الذي لعنى؟ طيب من هو الوكيل؟ خالد.
الوكيل هو الذي يفترض له التصرف في حياة الموقف.
نعم. طيب مثاله؟
مثال يؤكل شخص من المال آخر في شراء مثلا سيارة.
طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت. أحسن. مثاله أوصيته إلى فلان أن يتصدق بثلث مالي بعد موته. نعم. وهذا يسمى وصي. ثالث. هنا النار وهو قائم على الوقت. مثال اي صح. اوقف الانسان الاقارب وقال الناظر عليه فلان، كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الناظر حقه فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها جو الرأي من أهلها أي من أهل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حقه مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله: وكل ما اعتبار غير معتبر فمبرا فعلمه لا يعتبر. هذه ايضا من القواعد الفقهيه المفيده. كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه، سواء علم او لم يعلم. مثال ذلك المبرا. المبرا يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب ابراتك من دينك، أبرأتك من دين. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضى، سواء رضي أم لم يرضى. طيب ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة. الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريم مدين لي، هذا الغرم وصف في ذمتي، وصف في ذمتي، فإذا أبرأته ما الدين بل سواء ضغط أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب ومثاله ونظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط، فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال لا أقبل جيد، أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل جيد، يلزمه أن يقبل جيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بالصفة، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدلا عن الوسط إلا لتفاهته، وتصرف السبيل غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين. قال ما علم. هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيصرف الدين عن ذمته. هذا هو تفسير المذهب في هذه المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم لا هي ولا أهلها ولا أهل إلا الشهور فقط. تنتهي لماذا؟ ابنها على قاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم. وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يأخذ المشهور. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيجارة، يشتري لي أغراضا، وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوة لفساد العقد، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لافتة. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد انتهاء الجمعة الثانية أو ما أشبه ذلك، المهم ادعى فساده والآخر ادعى صحته. فما هو الأصل؟ الأصل الصحة. ودعوى الفساد خارج عن الأصل، فنقول للذي ادعى الفساد هذه الجنة، هذه البينة، إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه أن نعم نرجع إلى اليمين، إلى اليمين كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: باع رجلا على آخر سيارة 30,000، وبعد يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الجامعة. وقال المشتري لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فمن القول قوله؟ إذا نكتب القواعد ونحفظ القواعد وكلها حباها. من الذي تعرف ذلك؟ الباحث. والذي تعرف صحة؟ المشتري. نقول للبائع هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثالثة. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن يعني من لم يبلغ لابد من إذن الولي. ادعى ذلك، فقال المشتري أبدا، البيع بعد البلوغ. فما قول قوله؟ قول المشتري بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول بائع، لأن هذا الأصل عولغ بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورض بأصل أقوى منه، بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة ذاته. طيب، مثل أيضا لو أن الإنسان باع بيته، ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيت، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمشغول لا يشحن، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعواها تقل مقبولة. هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوة أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة. هناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب، يقول وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فمنع سماع الدعوة في إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصف المتدعيين، ولا نعم، لأنه يكذبه الحس. فلو ادعى مدعي أن هذا الطفل من الظأن، أن هذا الطفل من الظأن من شافي، والشاف حامل الآن، والطفل قد ولد له أربعة أيام أو خمسة أيام يقبل أو لا يسمع أو لا يسمع؟ لا الحس يكذبه، الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير فرغمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن الأمة، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. سمعت السؤال هذا؟ طيب هل تسمع دعوة؟ لماذا يبنى؟ لماذا؟ كيف يكذب؟ كيف يكذب؟ هذا هذا اللي يقول انه سائح. طيب خمس اربع نعم وتدري ولا خمس نوع، وهذا يكذب الحس. اذا كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوه فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نجل السماع ونجل القبول ان نجل السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا اسمع دعواكم، اما نجل القبول فمعناه ان القاضي يسمع الدعوه ويجلس ويستمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهما على الآخر أو لا. والفرق بينهما ظاهر واضح. نعم انتهى الوقت. انتهى يعني. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد، إذا عرفت تكون عالم عليك بالقواعد. ها ايه انا فيه هذا لا الحية لا ما قررنا يا جماعة. ها
قررنا حبيبت الحية حتى تنتهي القواعد.
ما ها ما معنى قول النار وكل ما رضاه غير معتبر كمبرع فعلمه لا يعتبر؟ نعم من لا يشتغل رضاه لا يعتبر علمه. وقولك كمبرع فعلمه يعني لو كان الانسان دين على اخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشغل، كذا؟ أو إن يقول فإنه لا يشغل لأنه لا يشغل الله، لأنه لا يشغل الله. طيب رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 شهور، فهل يقع الطلاق؟
نعم يقع الطلاق وقال يقع
لا لا لم تعلم
ولا لم تعلم لأنها لا
تعتبر رضاعة
في الطلاق.
نعم
الطلاق لا
تعتبر رضاعة. إيه الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب رجل باع ملك غيره دون أن يعلم غيره، ليش؟ ليس المال ولا قائل مقام مال. ويمكن أن يطبق على هذا الشرع أن رضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع التحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع جلالة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.